أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل شرحنا بمنظومة عبيد ربه في علم النحو، وكنا قد انتهينا من باب النائب عن الفاعل كما أسماه بذلك ابن مالك رحمه الله تعالى، من سار على سننه، ومنهم من يسميه بالمفعول الذي لم يسمى فاعله. اليوم إن شاء الله تعالى سنرى بابا جديدا، وهو باب المبتدأ والخبر، ويدخل ضمن المرفوعات كما قمنا إن كنتم تذكرون تعدادها في بداية حديثنا عن الفاعل. وقلنا بأن المدرسة الكوفية تقدم الفاعل على المبتدأ والخبر، نعم، وهناك من يقدم المبتدأ على الخبر كابن مالك رحمه الله تعالى وغيره من علماء النحو. على أي هذا الخلاف يراجع في موضعه، ما فائدته وما ثمرته، وهذا لا يعنينا الآن يعني في شرحنا لهذا النظم. قال الناظم رحمه الله تعالى: المبتدأ اسم من عوامل سلم لفظية، وهو برفع قد وسم، وظاهرا ياتي وياتي مضمرا، كالقول يستقبح وهو مفترى، والخبر الجزء الذي قد أسند إليه وارتفاعه الزم بدا، ومفردا ياتي وغير مفرد، فأول النحو سعيد المهتدي، والثاني قل أربعة مجرور، نحو العقوبة لمن يجور، والظرف نحو الخير عند أهلنا، والفعل مع فاعله كقولنا زيد أتى، والمبتدا مع الخبر كقولهم زيد أبوه ذو نظر، في بعض الروايات زيد أبوه ذو بطر، والبطر والأشر كبر، يعني الأولى استبدالها بما يحسن وصف أبي زيد، زيد أبوه ذو نظر، هذا أولى من قولنا ذو بطر. إذن باب المبتدأ والخبر. بعض النحاة يفردون كل واحد من المبتدأ والخبر بالكلام، أي أنهم يفردون المبتدأ على حدة كباب مستقل، والخبر أيضا يفردونه بالكلام كباب مستقل، لكن أغلب النحاة قد يعني يجمعون بينهما في باب واحد، وهو صنيع ابن أجر الروم والناظم رحمه الله تعالى، وابن مالك أيضا في ألفيته، وابن هشام الأنصاري، وغيرهم من فطاحل علماء النحو. نعم، إذن باب المبتدأ والخبر، وهذه هي التسمية المشهورة، قالوا المبتدأ والخبر. سيبويه في الكتاب كان يسميه بالمبني والمبني عليه، يسمي باب المبتدأ والخبر بماذا؟ بالمبني والمبني عليه، لكن اشتهر بعد ذلك بهذا الاسم باب المبتدأ والخبر. نعم، يقول الناظم: المبتدأ اسم من عوامل سلم لفظية، وهو برفع قد وسم، وظاهرا ياتي وياتي مضمرا، كالقول يستقبح وهو مفترى. لذلك سوف إن شاء الله تعالى أتناول هذا الموضوع أيضا في شقين وفي جزئين. الجزء الأول بقوله المبتدأ اسم من عوامل سلم، اسم من عوامل سلم أي سلم من هذه العوامل ولكن ما وصف هذه العوامل ومنعتها؟ قال: من عوامل سلم لفظية. إذن فهو الاسم الذي خلا من العوامل اللفظية، وهو برفع قد وسم، وهو برفع، هذا حكمه. إذا تناول التعريف ثم أتبعه بذكر الحكم، قال: وهو برفع قد وسم. وسم يعني من السمة أو الوسم، وهي الأمارة والعلامة، أي علامته وأمارته الرفع، وهذا كناية عن الحكم. نعم، وقد يشمل التعريف، أي أن المبتدأ هو الذي يقع عليه هذا التعريف الجامع الذي أتى به في هذا البيت. نعم، ويعني ابن أجروم رحمه الله تعالى عرفه بقوله: إذا رجعنا إلى الأصل، هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. يعني التعاريف تختلف، فهناك من يزيد على هذا التعريف بأشياء أخرى وبتفصيلات أخرى، ولكن نحن نقتصر على ما يسهل علينا فهم هذا النص. إذن قولنا: المبتدأ اسم. الاسم هنا يخرج ماذا؟ إذا قلنا الاسم ماذا يخرج؟ قضية الصوت لا أعرف، ربما هذا يرجع إلى قوة إمداد للكمبيوتر، هذا ما أدري ماذا يسمونه. إذا قلنا، نعيد الكلام، قلنا قوله: المبتدأ اسم من عوامل سلم لفظية، وهو برفع قد وسم. نعم، قولنا: الاسم ماذا يخرج؟ الاسم، قولنا الاسم ماذا يخرج؟ يخرج الفعل والحرف. إذن فالكلام منفي عن كل من الفعل والحرف، إنما يشمل ماذا؟ الاسم. نعم، إذن هو الاسم. وهنا العلماء يضيفون بعض التفصيلات على هذه النقطة، قضية الاسم. يقول: هو الاسم الصريح أو المؤول بالصريح. هو الاسم الصريح أو المؤول بالصريح. فما الفرق بين الصريح والمؤول بالصريح؟ هذا قد مضى معنا شيء منه. فالصريح هو الذي لا يحتاج إلى تأويل، واضح؟ الصريح هو الذي لا نحتاج فيه يعني بيانه في كونه اسما إلى ماذا؟ إلى تأويل، بعكس المؤول بالصريح، هذا لا بد فيه من التأويل، واضح؟ إذا قلنا: زيد قائم، هذا مثال للصريح، واضح؟ لا نحتاج إلى تأويل في هذه الجملة، فزيد مبتدأ وقائم خبر. أما المؤول بالصريح فمثاله ماذا؟ إذا قلنا: المؤول، يعني المؤول الذي يؤول أمره إلى شيء آخر، وكأنه ينتقل من حالة إلى حالة. المؤول بالصريح مثاله يعني آية، مثاله: وأن تصوموا خير لكم، واضح؟ هذا هو المؤول بالصريح، يعني عندنا شيء يؤول أمره إلى أن يصير مبتدأ، هو في صورة، لكن بعد التأويل وبعد الصهر يؤول أمرهما إذا كان اثنان، إذا كان اثنين، إلى أمر، يعني إلى شيء واحد. هذا هو المعنى، يعني تقريب معنى الصريح المؤول للصريح. مثال ذلك وأن تصوموا، يعني ما تقع فيه أن المصدرية وما بعدها، أي الفعل الذي يأتي بعدها. وأن تصوموا أن حرف نصب ومصدر، تصوم فعل مضارع منصوب يعني بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل. نعم، نقول وأن وما بعدها في تأويل ماذا؟ مصدر في محل رفع مبتدأ، يعني تقدير الكلام وصومكم خير لكم، من خير خبر لمبتدأ. أين هو المبتدأ؟ أن تصوموا؟ لا، وإنما هو يعني المصدر المؤول من أن وما بعدها، أي الفعل الذي جاء بعدها. هذا واضح؟ واضح أم لا؟ طيب، إذن وأن تصوموا خير لكم، وقس على ذلك، لكم جار ومجرور متعلق بما قبله. إذن الاسم قلنا يشمل الصريح، نعم، الصريح هو ما لا يحتاج إلى تأويل، ويشمل المؤول بالصريح، نعم. ومثل لذلك بقول عز وجل وأن تصوموا خير لكم، فهو في تأويل وصومكم خير لكم، وصومكم هذا مصدر، صام يصوم صوما، وصوم هذا مبتدأ خبره خير لكم. إذن فهو الاسم، والاسم يشمل نوعين، الصريح والمؤول بالصريح. المرفوع، إذن ما حكم المبتدأ؟ أنه مرفوع فلا ينصب ولا يجر، أما الجزم فلا علاقة له بالأسماء. إذن حكم المبتدأ أنه يرفع، الاسم المرفوع. لكن هنا قضية وهنا نقطة، يعني ما العامل في رفع المبتدأ؟ من يجيب؟ ما هو العامل الذي أحدث الرفع في ماذا؟ في المبتدأ، ما دمنا أننا قلنا أن حكمه هو الرفع، الابتداء. والابتداء هذا هل هو من العوامل اللفظية أم من العوامل المعنوية غير المحسوسة؟ إذن هو عامل معنوي يفهم يعني من الذي سيأتي بعد ما قلناه في التعريف، سيأتي أيضا في التعريف، الخالي أو المجرد عن العوامل اللفظية. هناك عامل أثر فيه ولكنه ليس عاملا لفظيا يتلفظ به. إذن قولنا المبتدأ والاسم المرفوع ماذا؟ العاري أو المجرد عن العوامل اللفظية، لأن العوامل اللفظية هي عوامل محسوسة يتلفظ بها، أما العوامل المعنوية شيء يعني يرجع إلى المعنى. إذن العامل قولنا المجرد عن العامل عن العوامل اللفظية، والعوامل اللفظية في حالة دخولها على المبتدأ هل يبقى على صورته أم لا؟ لا يبقى على صورته أبدا، كماذا؟ ككان، كاسم كان وأخواتها. كان هذه إذا دخلت على المبتدأ فلا يبقى في صورته كمبتدأ، وإنما يصير اسما. لماذا؟ اسما لكان. فالرفع ليس بسبب الابتداء ولكن بسبب هذا العامل اللفظي الذي دخل على عليها يعني على هذا الاسم كان أو إن وأخواتها وقس على ذلك. إذا قلنا زيد قائم فزيد مبتدأ مرفوع، ما العامل فيه؟ يعني العامل هو عامل الابتداء أننا ابتدأنا به الكلام، لكن إذا أدخلنا كان على هذه الجملة قلنا كان زيد قائما، نعم كان زيد قائما، فزيد هنا هل يبقى على صورة الأولى عندما قلنا زيد قائم؟ قائم لا، لا يبقى على هذه الصورة، وإنما يعني كما سيأتي معنا أن حكمه ينسخ كما أن اسمه ينسخ أيضا، فيصير اسما لكان مرفوعا بها بعد أن كان مبتدأ مرفوعا بالابتداء. واضح؟ إذن قلنا أن العامل في يعني العامل في المبتدأ هو عامل معنوي وليس عاملا لفظيا، يعني وهذا يعني هذا الذي يعني نستفيده ويستخلص من هذا التعريف. إذن قوله المبتدأ اسم من عوامل سلم لفظية وهو برفع قد وسم، يعني وهو برفع قد وسم. بعضهم يضيفون بعض يعني الزيادات على هذا التعريف في قضية العوامل اللفظية بأن تكون غير زائدة، لأن هناك من الزوائد التي قد تتصل بالمبتدأ ولكن لا تؤثر فيه لا حكما ولا معنى، ومثل بذلك بحسبك درهم، بحسبك درهم، فلا هنا حرف يدل على الجر ولكنه زائد لا يؤثر على المعنى، فنقول بحسب هذه مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحرف الزائد، نعم أو الشبيه بالزائد كما في ربة، ولكن نقتصر على ما اقتصر عليه يعني اقتصر عليه الناظم رحمه الله تعالى وابن أجروم وابن أجروم أيضا يعني في الأصل بقوله في تعريف المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. إذن فقوله العاري عن العوامل اللفظية أي الخالي من العوامل التي تحدث فيه الرفع، أو بعبارة أوضح يمكننا أن نقول أن المبتدأ ليس معمولا لشيء من العوامل اللفظية أبدا إلى غير ذلك. إذن هذا ما يتعلق بتعريفه، نعم. إذن فالعامل في المبتدأ ما هو؟ العامل في المبتدأ ما هو؟ عامل معنوي وهو الابتداء، والابتداء ما هو الابتداء؟ عرفه بعض أهل العلم بقوله هو جعلك الاسم أولا لتخبر عنه بخبر ما، واضح؟ هو جعلك الاسم أولا يعني أنك تبتدئ بهذا الاسم عندما تريد أن تخبر عنه بخبر ما، عند الإخبار عن أي اسم من الأسماء لا بد وأن تبتدئ بهذا الاسم. إذن هذا هو معنى الابتداء ونظمه بعضهم من باب الفائدة، فالابتداء جعلك الاسم أول ليقع الإخبار عنه فعقلا، فالابتداء جعلك الاسم أول ليقع الإخبار عنه فعقلا، نعم لأن الخبر لا بد منه للمبتدأ لأنه ملازم له يعني وهو الذي يكمل الجملة مع المبتدأ ويتمم معناها الرئيسي. إذا قلنا زيد هذا مبتدأ ولكن المعنى يبقى ناقصا فيأتي الخبر لكي يتمم هذا المعنى، وهذا على الغالب فقط، هذا على الغالب لأن المبتدأ لا يلازم، لأن الخبر عفوا لا يلازم المبتدأ في جميع الحالات، قد يستغنى عنه في بعض الحالات إذا وجد هناك مرفوع يسد مسد هذا الخبر، ولكن هذا أمره يعني تدارس ويفصل في المطولات. نعم. ثم قال بعد ذلك: وظاهرا ياتي وياتي مضمرا كالقول يستقبح وهو مفترى. إذن بعد التعريف وبعد الحكم على المبتدأ، الناظم رحمه الله تعالى انتقل إلى ما يتعلق بأقسامه. قال: وظاهرا ياتي وياتي مضمرا شأنه كشأن الفاعل وشأنه كشأن النائب عن الفاعل. وظاهرا ياتي ويأتي مضمرا، والظاهر ما معناه؟ ما تفسير الظاهر؟ ما معنى قوله وظاهرا؟ هذا مر معنا. ظاهرا أننا لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى قيد أو قرينة في بيان مسمى أو في بيان المسمى. واضح، هذا هو الاسم الظاهر، أو ما ليس ضميرا أو مضمرا. فمان ذي غيبة أو حضور كأنت وهو سم بالضمير. واضح، ما دل على مسمى بقيد تكلم أو غيبة، تكلم أو غيبة أو خطاب، هذا هو الضمير أو المضمر. واضح. وظاهرا ياتي وياتي مضمرا، والضمير ينقسم إلى ماذا؟ إلى بارز ظاهر ومستتر. نقول قم، أين هو الضمير؟ الضمير مستتر، تقديره أنت. وهذا الضمير يعني والضمير البارز ينقسم إلى قسمين: إلى ضمير متصل وضمير منفصل. إذن كالقول يستقبح وهو مفترى. إذن وظاهرا ياتي وياتي مضمرا، يعني هنا عمم الناظم رحمه الله تعالى، يعني ذكر المضمر على إطلاقه، ولكن هل المضمر هنا يعم جميع الأقسام أم يعم نوعا خاصا؟ هذا سؤال. يعم الشق الثاني من أقسام الضمير البارز، وهو الضمير المنفصل. نعم، يعم ويشمل الضمائر المنفصلة، وهي التي يجوز الابتداء بها ولا وتقع بعد إلا في الاختيار. الضمير المنفصل هو الذي يجوز أن يبتدأ به ويستفتح به الكلام ويقع بعد إلا في الاختيار. الضمير المنفصل. أما الضمير المتصل فلا يعني يجوز الابتداء به ولا يقع بعد إلا في الاختيار، كما قلنا سابقا في باب الفاعل والنائب عن الفاعل. إذن الناظم رحمه الله تعالى مثل لكلا الأمرين، للظاهر والمضمر أو الضمير المنفصل. قال: كالقول يستقبح. إذن فالقول مبتدأ مرفوع للضمة الظاهر على آخر. يستقبح، كيف نعربها؟ أي صيغة هذه؟ يستقبح يستقبح فعل المضارع أي نوع من أفعال مبني للمجهول. يستقبح يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، يكرم الولد، ها، يشرب اللبن إلى غير ذلك. نعم، يستقبح كالقول يستقبح. ولماذا هناك تناسب بين قوله يستقبح وهو مفترى؟ لماذا؟ لأن هذا القول مفترى من الافتراء. نعم، فالقول قلنا مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة عليه. يستقبح فعل مضارع مبني للمجهول، وأين هو النائب للمجهول؟ يعني المبني للمجهول يحتاج إلى ماذا؟ إلى فاعل أو نائب عن الفاعل؟ نائب الفاعل. نقول يستقبح فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضم الظاهر على آخره، والنائب عن الفاعل ضمير مستتر، ضمير مستتر تقديره هو، يرجع على القول. على أين هو الخبر؟ القول يستقبح، أين هو الخبر؟ فكل مبتدأ لا بد له من خبر على الغالب، على الغالب لا بد من التركيز على هذه الضمينة الثالثة، ليس على الإطلاق وإنما على الغالب. يستقبح الجملة، نعم، والجملة الفعلية من يستقبح من الفعل ونائبه في محل رفع خبر المبتدأ، وإن كان الناظم قد يعني دخل في بعض التفصيلات المتعلقة بمجيء الخبر جملة، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. نقول الله ربنا، محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، القرآن دستورنا، الإسلام ديننا. هذه بعض الأمثلة التي جاء فيها المبتدأ ظاهرا، والعامل فيه هو عامل ماذا؟ عامل معنوي. والعوامل المعنوية إلى كم تنقسم؟ يعني هذا سؤال أيضا من باب الفائدة. قد مر معنا ذكر بعضها، ذكر أحدها، وهذا آخر. هناك عامل الابتداء كما في المبتدأ والخبر، وهناك عامل آخر. ما هو عامل آخر يدخل ضمن العوامل المعنوية؟ ما هو؟ ما هو هذا العامل؟ ما لكم لا تكتبون ولا تنطقون؟ العوامل المعنوية يعني كم هي؟ تعدادها ذكرنا واحدا منها وهو الابتداء، هذا عامل معنوي أي ليس ملفوظا به. هناك عامل آخر يدخل ضمن العوامل المعنوية التي تؤثر، هذا العامل المعنوي وهو الابتداء يتعلق بالاسم، هناك عامل آخر يتعلق بالأفعال. حتى أقرب لكم الفهم، إذا لا بد من إعمال الفكر ومراجعة النظم. قال الناظم وحكمه الرفع، ما هذا؟ وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد، تسعد. إذا قلنا أن حكم الفعل المضارع هو ماذا؟ أليس هو الرفع؟ هو كذلك ما لم تتصل به المستثنيات التي تنقله من الإعراب إلى البناء على علم. فما الذي أثر فيه وعمل فيه الرفع؟ ما الذي عمل فيه الرفع؟ أكمل الجواب. يكتب يحفظ يقرأ. إذن الجواب يعني في النظم التجرد هكذا. نعم التجرد، التجرد عموما يعني من عامل، يعني من عامل قد ينصبه ومن عامل قد يجزمه، وحكمه يعني وحكمه الرفع إذا يجرد، إذا جرد مما قد يدخل عليه فينصبه أو يجزمه. يسعد لن يسعد، واضح؟ لم يلد في حالة الجزم، وهكذا يعني، واضح؟ إذن نقول أن العامل، أن العوامل المعنوية تنقسم إلى قسمين. هناك الابتداء في باب المبتدأ والخبر، وهناك التجرد في الفعل المضارع، واضح؟ يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في شأن المبتدأ: ورفعوا مبتدأ بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدأ والخبر جزء متم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. يعني في جمع بين تعريف المبتدأ والخبر. قال: ورفعوا مبتدأ بالابتداء. إذن فالمبتدأ يرفع بعامل معنوي هو الذي يؤثر فيه وهو الابتداء، والخبر ما عامله؟ والخبر ما عامله؟ ما الذي يؤثر في الخبر؟ هل هو الابتداء أيضا؟ لا، المبتدأ. إذن الابتداء يؤثر في المبتدأ، والمبتدأ يؤثر في ماذا؟ يؤثر في الخبر. يعني التقرير لهذا، يعني هذا مما يضرب به المثل. يعني قال الحائط يعني للمسمار: لما تشقني؟ واضح؟ الحائط يعني حوار بين الحائط والمسمار. قال: لما تشقني؟ قال له: سل من يدقني. واضح؟ الذي يدق هو الابتداء، والمسمار هو المبتدأ، والحائط هو الخبر. قال: لما تشقني؟ قال له: سل من تدقني. إذن وظاهرا، إذن قوله: وظاهرا ياتي وياتي مضمرا، كالقول يستقبح وهو مفترى. هو مفترى، هذا مثال لماذا؟ للمضمر أو الضمير المنفصل، هو مفترى. ونعم يعني فاتني أن أذكركم بشيء فيما يتعلق بإعراب المبتدأ. يعني قلنا أن واسمه أمارته علامته الرفع، وهذا الرفع إما أن يكون ظاهرا، وإما أن يكون ماذا؟ تقديريا، وإما أن يكون محلا. فظاهرا كقولها: القول يستقبح، فالضمة ظاهرة على آخر الاسم. تقديرا: موسى نبي الله، عيسى، موسى كليم الله، عيسى نبي الله، إلى غير ذلك من الأمثلة. يعني والتقديري قد يكون فيه يعني ظهور، يعني ظهور الكلمة من أجل التعذر. نعم، القاضي جاء، هكذا يجوز أن نقول القاضي هنا الثقل، إلى غير ذلك. أو محلا، وهو الذي ينطبق على ماذا؟ على الضمائر المنفصلة، الإعراب فيها يكون ماذا؟ محليا. ومثل له الناظم بقوله: وهو مفترى. هو كيف نعربها؟ هو مفترى. هو إذا مبتدأ نقول، لا يعني إذا قلنا مبتدأ مبني على الفتح، يعني هل المبتدأ يبنى على الفتح؟ لا، لابد وأن نعرف الكلمة كما هي. يعني هذا ليس مبتدأ لأنه ضمير، فنقول هو ضمير، هكذا ضمير، هو ضمير منفصل مبني على الفتح، هو مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، هذا هو الإعراب السليم. أما إذا قلنا مبتدأ مبني على الفتح فالمبتدأ لا يبنى، ليس حكمه البناء وإنما حكمه الإعراب، واضح؟ إذن هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، ومفترى خبره. الضمير المنفصل هذا نوع واحد منها، وهو ما يدل على الغيبة بالنسبة للمذكر، ويعني من هذا المنطلق لا بد أن ننبه ونشير على قضية، وهي أن المبتدأ والخبر لا بد وأن يتطابقا. أن يتطابقا في ماذا؟ أن يتطابقا في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. معنى هذا الكلام إذا كان المبتدأ مفردا فالخبر ينبغي أن يكون مفردا، كان مثنى الخبر ينبغي أن يكون مثنى، مجموعا كذلك الخبر، مذكرا كذلك الخبر، مؤنثا كذلك الخبر. الزيدان، زيد قائم، الزيدان كيف نقول؟ الزيدان قائمان. لو أن أحدا قال الزيدان قائم، هذا لا يصح وليس بصحيح ولا بسليم، واضح؟ الزيدون بالنسبة للجمع ماذا نقول؟ الزيدون قائمون، واضح؟ إلى غير ذلك. يعني لا بد من هذا التطابق بين المبتدأ والخبر كما ذكرت في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، وكذلك ما يتعلق ب يعني ما يتعلق بالإعراب. يعني الإعراب ليس يعني منصبا ومحصورا في الإعراب اللفظي أو الإعراب التقديري وكذلك المحلي. أيضا ما يتعلق بالإعراب الظاهر قد يكون إعرابا يعني بالحروف، وقد يكون بالحركات. بالحركات مثلنا له بعض الأمثلة، وبالحروف كهذه الأمثلة: الزيدان قائمان، الزيدون قائمون. إذن هنا نطبق ما قد سبق الكلام عليه في باب الإعراب وعلاماته. إذن قلنا في تعريف الضمير أنه ما يدل على مسمى بقيد ماذا؟ تكلم أو غيبة أو خطاب. فالمتكلم كم فيه من ضمير؟ المتكلم، المتكلم كم فيه؟ اثنان، واضح. يعني أنا وهو للمتكلم، ونحن للمتكلم المعظم نفسه، أو للمتكلم ومعه جماعة من الناس. هذا ما يتعلق بالمتكلم. نقول مثلا أنا قائم، أنا قائم. الذي يهمني هو إعراب الشطر الأول الذي هو المبتدأ. كيف نعرب أنا؟ أنا أنا قائم، نقول ضمير منفصل مبني على السكون، نعم، في محل رفع مبتدأ، واضح، نعم، جيد. نحن قائمون، كيف نعرب هذه الجملة؟ نحن قائمون. ضمير منفصل مبني على ماذا؟ نحن مبني على الضم، نعم، في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. قائمون خبر مرفوع بماذا؟ قائمون خبر مرفوع وعلامات رفعه ماذا؟ الواو نيابة عن الضمة. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. هذا النوع من الإعراب ماذا يسمى؟ إعرابا بالحركات أم إعرابا بالحروف؟ يسمى إعرابا بالحركات أم إعرابا بالحروف؟ يسمى إعرابا بالحروف، بالحروف ليس بالحركات. الحركات هي الضمة والفتحة والكسرة والجزم والسكون، واضح؟ والحروف الألف أو الياء أو الواو، واضح؟ قائمون. إذن هذا ما يتعلق بالمخاطب بالنسبة للخطاب. أيضا نقول أنت قائم. إذن كيف نعرب أنت قائم؟ أنت أنت ضمير منفصل مبني على الفتح، مبني على الفتح. أم ماذا؟ نعم هو، ولكن البناء أين الذي يقع عليه الإعراب في الضمير المنفصل؟ التاء هنا دالة على الخطاب لا محل لها من الإعراب. إذا الذي يقع عليه الإعراب ما هو؟ أن فقط، ضمير منفصل مبني على السكون التي فوق النون، واضح؟ أنت لا بد من الانتباه إلى هذه الأمور. لذلك نحن نحاول أن نطبق هذا عمليا حتى يعني نتحقق من علمنا جيدا بقضايا في هذه القضايا وهي قضايا الإعراب. أنت التاء هنا للخطاب لا محل من الإعراب، إنما الإعراب يقع على النون الساكنة. فنقول أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والتاء تاء الخطاب تدل على الخطاب لا محل لها من الإعراب. هذا واضح. أنت نفس الشيء، هذا بالنسبة الأول بالنسبة للمخاطب المذكر. أنت بالنسبة للمخاطبة المؤنثة فأنت أيضا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع يعني في محل رفع المبتدأ، واضح؟ إذا قلنا بالنسبة لأنتما المثنى، أنتما يشار به للذكور والإناث. أنتما ما إعرابها؟ أنتما قائمان. أنتما قائمان، أنتما ضمير منفصل مبني على ماذا؟ مبني على أنتما. نعم، ضمير منفصل مبني على السكون، دائما السكون. أنتما، والتاء هنا للخطاب فقط دالة على الخطاب، والميم هنا ميم العماد، والألف ألف التثنية. أنتما نقول أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والتاء للخطاب لا محل لها من الإعراب، والميم ميم العماد، والألف ألف التثنية. أنتما قائمان هذا خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. أنتم، أنتم قائمون. أنتم كيف نعربها؟ ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والتاء والتاء تاء الخطاب، واضح؟ والميم هنا أنتم، الميم دالة على ماذا؟ الميم ميم الجمع. قائمون نقول قائمون خبر مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن ماذا؟ عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. أنتن أنتن أيضا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والتاء تاء الخطاب، والنون دالة على النون نون النون أنتن، والنون دالة على التأنيث أو نون النسوة. نعم، هذا هذه خمسة للمخاطب، بقيت لنا الخمسة الأخيرة للغائب، فلا هو هي، هو قد مضى معنا وهو مفترى، هي نفس الإعراب، هي نقول ضمير منفصل مبني على ماذا؟ على الفتح. هما كيف نعربها؟ هما قائمان. هما هنا أين يقع الإعراب؟ ضمير منفصل مبني ليس على الهاء، هو لا يستقيم الكلام، هو ما على ماذا تدل ما؟ إذا قلنا ما ماذا لا نقول ضمير منفصل يعني في حالة الغيبة هما، فالإعراب يقع على الحرف الأخير، واضح؟ فنقول ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع المبتدأ، على الهاء لا، على الميم لا، على الألف، واضح؟ هما نقول ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع المبتدأ، هما قائمان. نعم، هم هذا يدل على جمع الذكور الغائبين، هم كيف نعربه؟ نفس الشيء، هما يعني تعرب، يعرب الضمير يعني كامل، يعني الإعراب فيه يقع على الحرف الأخير بخلاف الخطاب، لذلك لا بد من الانتباه والتفريق بين ضمائر الخطاب وضمائر الغيبة، فالإعراب في ضمائر الغيبة يكون واقعا على الحرف الأخير منها، واضح؟ هم نقول ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، واضح؟ هم قائمون. نعم، هن هن على الفتح، نعم، هن ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، هن قائمات، قائمات مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذا لا بد من يعني من لفت الانتباه إلى ما يتعلق بإعراب الضمير المنفصل في باب المبتدأ والخبر، ولا بد من التفرقة بين ما ذكرته آنفا بين إعراب الضمائر المنفصلة المختصة بماذا؟ بالخطاب، وما يختص منها بالغيبة، واضح؟ فضمائر الخطاب الإعراب فيها يقع على ماذا؟ على هذه النون الساكنة، واضح؟ أنت أنت أنتما أنتم أنتن، واضح؟ والحروف الآخرة إنما هي دلالات لها معاني فقط لا محل لها من الإعراب. أما في ضمائر الغيبة التي تدل على الغيبة فالإعراب فيها يقع على الحرف الأخير وهو هي هما هم هن. واضح هذا حتى لا يبقى عندكم إشكال يعني فيما يتعلق بإعراب هذه الكلمات إذا ما طولبتم بإعرابها أو معرفة ذلك، ربما تصادفون هذا في قراءتكم لكلام الله عز وجل أو ما يتعلق بإعراب جملة من الجمل إلى غير ذلك. إذن هذا كل ما يتعلق بهذا الجزء يعني بالجزء الأول وهو باب المبتدأ يعني شرح الخبر إن شاء الله تفصيل ما جاء فيه هذا سنتناوله بإذن الله عز وجل في الدرس المقبل بإذن الله. لسنا مستعجلين، ومن استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه أو عوقب بحرمانه. فالقصد من هذه الدروس أن نفهم وأن نطبق أيضا ما فهمناه من الأصول ومن القواعد إلى غير ذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هناك إن شاء الله تعالى درس في يعني سأتمم لامية العرب يعني إن شاء الله تعالى، حتى يعني ما دمنا أننا ابتدأنا الكلام يعني ابتدأنا الشرح فيها لابد وأننا ننتهي منها. وبالتالي إن شاء الله تعالى سأعلن اليوم الذي سأقوم فيه بشرح ما تيسر من أبياتها بإذن الله عز وجل، ويعني كثرة مشاغل يعني إن شاء الله تعالى يعني فقضية المراجعة هذه إن شاء الله يعني فرصة أخرى، يعني عندي شغل أيضا الله يشهد بهذا، فنرجع إن شاء الله تعالى. فقط هذه يعني زيادات من عندي، وإلا الأمر يعنيكم حقيقة أنتم كطلاب واضح. فقط يعني إذا ما استطعتن يعني أن تراجعنا وتتذاكرنا ما يعني رأيناه الآن في باب المبتدأ والخبر قبل الانصراف.